ما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها
ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي مشاهدي قناة الحكمة ومتابعي برنامج النفس المطمئنة، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحلقة جديدة من برنامجكم النفس المطمئنة. والحقيقة أن خطابي معكم أو كلامي معكم هذه الحلقة بعنوان رسائل لطوائف الأمة، رسائل لطوائف الأمة. وطبعا طوائف الأمة المقصود بها شباب الأمة ومن يقودوها من الطوائف التي تتبنى العمل الجماعي وتتمنى السعي للخير، والتي سارت في موضوع الانتخابات على أنه باب من أبواب إقامة المعروف وتحقيق الخير والعدل ودرء المنكر والفساد. لكن قبل هذه الرسائل لابد أن نعلم لماذا أرسل هذه الرسائل وماذا أود أن أقول فيها. قبلها ينبغي أن نعلم الواقع الذي نحياه وننظر إلى الحقائق التي يمكن أن تكون، ينبغي أن تتجلى عندنا وأن ننظر إليها نظرة موضوعية حتى نعرف أننا نحتاج إلى تدبر أمور تتفق واقعنا، واقعنا المعاصر الذي نتقلب فيه والذي يقلب فيه الله عز وجل الأمور ويدير فيه الأيام على حسب بحسب مشيئته وحسب لحكمته جل في علاه. لا شك أن كثيرا منا في هذه الأوضاع ينظر إلى الكوب المملوء من النصف المملوء من الكوب وينسى ويتغافل عن النصف الفارغ. والنصف المملوء أقصد به نتائج الانتخابات، والنصف المملوء أقصد به بلوغ كثير من المسلمين أو كما يسمون الإسلاميين في مقابل الطوائف الأخرى إلى هذه المقامات التي يترتب عليها مواقف إيجابية في البلاد، والتي تعد بعض النظم أو الأسس التي ينبني عليها الحكم أو يمكن أن تكون مؤثرة في الحكم، والتي ينبغي أن يكون قد قادها الناس، وأقصد بالناس المسلمين، أن يكون قد قادوها المسلمون من أجل بلوغ الغايات المشروعة التي سنها الشرع وبينها. لأنه ليس من طريق من طرق المسلمين ليس من طرق المسلمين أن الغاية تبرر الوسيلة، لأن الشرع محكم ومفصل وبين ويهدي العباد إلى الوسيلة التي يرمون إليها ويصلون بها إلى الغاية المحتومة شرعا. فلا الغاية متروكة للعباد ولا الوسيلة متروكة للعباد إلا فيما يتعلق بالقدرة أو ما يمكن أن يكون مأخوذا به في الضرورة، فيختارون ما يجدون أنفسهم مضطرين إليه. إلا أن القاعدة تسير في وزان أن الوسيلة مشروعة والهدف مشروع. فالنظر إلى هذا النصف المملوء من الكوب قد يغفلنا عن النظر إلى الجزء الفارغ من الكوب. فطبعا كثير منكم يسألني يقول لي إيه النصف الفارغ من الكوب؟ أقول أن النصف الفارغ من الكوب هي تلك الحقائق التي يمكن أن تغيب عن بعضنا، والطامة الكبرى والمصيبة أن تغيب خاصة عند أولئك النفر الذين نوط بهم المسلمون المسؤولية عن إخراج هذا البلد من الظلمات إلى النور. هذا النصف الفارغ النظر إليه يشعر بماذا؟ نستعرض سويا بعض المتغيرات الواقعة وكذلك بعض التحديات بعض التحديات الكبيرة التي يمكن أن تحيط بأن تكون محيطة بنا بالفعل أو تكاد أن تحيط بنا. فنحن نعلم باختصار شديد أن الواقع بالنسبة لهذه البلاد يمر بعدة أزمات حقيقية. أولها أزمات داخلية تنقسم في الحقد والحسد والغل الموجود في نفوس شركاء الوطن الذين يأبوا علينا أن نعطى من الله ما أعطينا، ويأبوا علينا أن نبلغ ما بلغنا، ويأبوا علينا أن يتفضل الله علينا بفضله، حسدا من عند أنفسهم، وبالتالي يقلب الأمور، يسير الفتن، يروج الإشاعات، يحرك أشياء لا يعلم مداها إلا الله، يحدثون قلاقل، يتفقون أو يجهزون جيوش من البلطجية وجحافل إصالة المنكرات. المهم أن هذا واقع أبعاد ومقاسات وخريطات قد تكون غير معلومة لنا تفصيليا، لكن حقائقها تخرج علينا كالدخان الذي يدل على أن في هذا المكان نار، أو كنشع الماء الذي يدل على أن هناك تسريب ماء وراء هذا الجدار. وبالتالي المقدمات تشعر بنتائج. هذا أحد التحديات. تحدي آخر متعلق بالظروف الاقتصادية التي يدندن حولها بالسالب والإيجاب. فقوم يذكرون أن مصر هتشحت، ومش عارفة أني جامع تقعد قدامه تشحت، ومش عارفة أني بلد تمد إيديها ليها. فعمالين يقول لك احنا عمالين نحاول ونبوس في ايد صندوق النكد الدولي اللي شغلته ينكد على الخلق باسم القروض، بحيث ان هو ايه يقول لك انا هديك 100 جنيه بس بقى ايه تعمل ايه في مراتك وعيالك وابنك واخوك والبيت اللي انت ساكن فيه وعربيتك اللي انت راكبها وتنزل امتى وتروح امتى، ويعني يتحكم في حياتك ويدخل عليك النكد من كل باب عشان المية جنيه اللي هيديها لك. وعلى فكرة المية جنيه دي هياخدها منك 200 او 300، فناس تكلمك على انه وناس تكلمك على المعونة الامريكية وتقول لك ان ايه ان احنا اتعودنا واقتصادنا وحياتنا بقت مستنية العكاز او العصاية او النوايا اللي الزير حيكاد يميل ويدغدغ لانه فارغ، مش هيفضى بقى ده هيدغدغ لو ما كانتش النوايا او الحصوايا او العكاز اللي بتسندوا عليه يبقى موجود. وبالتالي يثور الجدل، ناس تتكلم عن المعونة على انها مش مرجوحة، اللي بيفسد على مشتري البيت ملكيته للبيت بسبب مسمار جوحة باع بيت وساب في مسمار قال له بس المسمار ده بتاعنا مش هقدر ابيعه لك، فكل يوم قاعد في البيت داخل البيت خارج من البيت يؤرق على ساكن البيت كل معايشه ويفرض عليه فروض ويفرض انه يجي الساعة كام ويمشي الساعة كام باسم المسمار. وناس تتكلم على ان القروض المعونات الامريكية دي احد دعائم الاقتصاد المصري، وناس تقول لك ده معارضة للزلة، معارضة للعزة وموجبة للزلة. وبعدين ناس تقول لك انه احتياطي النقد بيقل وان الموازنة فيها عجز شديد جدا ومفيش تناسب ما بين الموارد اللي بتدعم وتقام عليها الموازنة وبين المطلوب والنفقات، وبالتالي في خلل موازنة كبير. وناس تقول لك انه امريكا بتهدد بمنع المعونات كنوع من انواع المناوشة امام الشعور بالقلق الشديد امام التغير في سرة المنطقة العربية او رمانة الميزان في المنطقة العربية أو دينامو الموتور المحرك للمنطقة العربية وهي مصر، بالذات بعد بلوغ المسلمين أو الإسلاميين بلغة السياسة إلى هذه الدرجة من كم المقاعد الذي حصلوا عليه، وما يمكن أن ينبئ ذلك عن المرحلة القادمة من انتخاب الرئيس ونوع الرئيس اللي جاي، وهل هذا سيتواكب ويتوافق ويتواءم مع الاتفاقات الدولية ومع مصلحة إسرائيل الابن المدلل لأمريكا والولاية العظمى الأمريكية التي هي خارج الخريطة، وهل ستتحول مصر من كلب حارس لبوابة إسرائيل والسور الحامي لها إلى مناوش، وهل مصالح أمريكا في المنطقة ستسير على نحو يمكن أن يكون مناوش أو مناوئ أو غير موافق للمراد؟ هذا نوع من تحديات. تحدي آخر وهو التكتل الشيعي، وهو الكلب الذي ينهش في جسد السنة كلما أمكنه، وهو العدو الأساسي الذي لا يجد عدوا له إلا السنة، وكل ما يمكن أن يكون عنده من كيد أو نكد لا يوجهه لليهود وإن ادعى زورا، ولا يوجهه للأمريكان وإن ادعى زورا أن الأمريكا الشيطان الأكبر وأن إسرائيل هي العدو الذي ينبغي أن يرحم على الأرض، إلا أن الغل والحقد والعداء الحقيقي في نفوس هذا التكتل الشيعي هي موجهة للسنة بحسب عقائدهم وبحسب تركيبهم الذي يقول أن أعداء الشيعة هم السنة وعلى رأسهم أبي بكر وعمر، على تفاصيل ليس هذا محل ذكرها. لكن كثير من يتكلمون فيما عند الشيعة من عوار عقدي وفيما عندهم من أمر يتعلق بمدى عدائهم للسنة ومدى همهم الأكبر في ثقافتهم وفي عقائدهم وفي تربيتهم الفكرية والشرعية عندهم فيما يتعلق بالعداء للسنة، ووصف أئمة السنة ورؤوسها وأفضل الخلق بعد محمد صلى الله عليه وسلم بأنهم الطواغيت الأمة، طاغوتي الأمة أبو بكر وعمر، هذا التكتل قد كان سحرا لأمريكا وإسرائيل، ولعله الآن انقلب السحر على الساحر، وأخذ الساحر يغير من أدوات السحر ومن ألعاب السحر، فصار ينظر إلى التقلب السني في المنطقة العربية سواء كان في ليبيا أو في تونس أو في مصر، وطبعا حراك اليمن مشهور، وحراك سوريا الذي يرمي التكتل الشيعي بكل قوته ليمنع أي تواجد سني أو لخروج سوريا من ذلك الحزام الشيعي الذي يحزم المنطقة لينسفها ويمزقها. كل هذه التحديات وغيرها كثير جدا جدا تملي علينا ماذا؟ تملي علينا أن نعرف أن هذا الواقع الذي نحياه وهذا الواقع الذي نعيشه ينبغي أن نفهم ماذا علينا. لقد من الله تعالى على المسلمين بأن بلغوا هذا القدر من المقاعد وصاروا مؤهلين لتحمل المسؤولية من خلال الموقع، فهل يا ترى هم مؤهلين المسؤولية من خلال الأهلية؟ لقد صاروا مؤهلين من خلال الموقع. يعني أنت أتيت بسيارة من أحدث السيارات وأمتنها من أجل سفر طويل وشاق ومرير، ثم قبت عليه رجل على عجلة القيادة من أجل أن يقود هذه السيارة، ومعه فريق يتبدل معه القيادة والصيانة والحركة وترتيب السيارة وتسييرها إلى المراد حتى تصل إلى الهدف المرجو وهو محطة الوصول في السفر. فنقول أنه قد وضع في مقام القيادة ما يؤهله كموقع، ما يؤهله كقائد سيارة أن يصل بها إلى المقام. هل هو أهل القيادة؟ هل هو أهل لأن يقود تلك السيارة؟ أم ستكون هذه المهمة صعبة؟ أم أنه لن يكون هو بذاته أهل؟ وإن كان الموقع الذي أوقع فيه وبلغه وأقيم فيه يؤهله. فأنتم عصبة المسلمين الذين بلغتم بكل من معكم من إخوان وسلفية ومستقلين ومن يؤمن بدينه ويحب دينه حتى وإن كان في أي حزب آخر، حتى لو كان في الوفد، لأن أنا لا أتكلم على أن المسلمين هم بس الإخوان والسلفيين. أنا أؤمن بأن هناك أناس تحب دينها قد تكون لها بعض الأفكار أو بعض الأمور أو شعشعت معهم ببعض المعاني، إلا أني لا أشك في أن فيهم من يحب دينه ولن يتخلى عن نصرته. فأنا الموضوع مش متعلق بتوصيف معين لحدود معينة إخوان وسلفية وأغلقنا، لكن عموما خطاب لكل المسلمين. أنتم عصبة المسلمين الذين بلغتم هذا المقام، هل أنتم وقد وضعتم على عجلة القيادة، هل أنتم مؤهلون لكي تبلغوا بهذه الدابة التي أقمتم عليها وهذه الوسيلة التي أقمتم عليها وركبتموها؟ هل يمكن أن تصلوا بها، أم أنكم ستعجزون عن القيادة، أو تختلفوا فيما بينكم في طريقة القيادة؟ فإما أن تبقى الدابة في محلها، إما أن تبقى السيارة في مكانها، وإما أن تنقلب والعياذ بالله. عافانا الله وإياكم من انقلابها، وبلغنا الله وإياكم رضا، وسددنا وإياكم ربنا سبحانه وتعالى، ومدنا الله وإياكم بقوة من عنده وبقوت من عنده وبمدد من عنده. لأن أنا أتكلم هذا الكلام من باب التحفيز، من باب لفت النظر، من باب النصح. حتى وإن كنت أقل من أن أنصح، حتى وإن كنت أقل من أن أنبه، حتى وإن كنت أقل من أن أشير، لكن ده لا يمنع حقي في أن أشير من باب الولاء، ومن باب أنني أريد أن نصل جميعا إلى بر الأمان، وأن أرى بعيني نصرة الدين، وأن تقر عيني قبل الموت برفعة راية لا إله إلا الله في بلدنا وسائر بلاد المسلمين، أو أن نرى ما مقدمة ذلك، ولعل أولادنا يرون من بعدنا هذا الحلم العظيم. وليس على الله ببعيد، لكن هل نحن يمكن أن نكون ممن يستعملهم الله عز وجل في ذلك، أم أننا يمكن أن نكون من المحرومين؟ نسأل الله عز وجل أن ألا نكون من المحرومين، ونسأل الله أن يستعملنا في طاعته وأن يستعملنا في نصرة دينه. المهم يا أخوان أنه بناء على هذه التحديات العظام التي ذكرت بعضها، وهي رؤوس كبيرة، وأعتقد أن كثيرا منكم ممن يتابع كلام الجرائد الموضوعية، البحوث اللي على النت الموضوعية، برامج المحادثات والمناقشات الموضوعية، ليس المهاترات والإسفاف، وليس أولئك النفر الذين أصابتهم شيزوفرينيا وانفصام شخصية عندما رأوا هذه النتائج وما بلغه المسلمون. لا أتكلم على أولئك، فأولئك يعني يقال لهم مدام تزبدوا وطعنوا وسبوا وشتموا، يقال لهم موتوا بغيظكم، ولا يلتفت لكلامهم ولا يعلق عليه، لأن هذا مضيع للجهد، ونحن نحتاج إلى النفس، يعني الشهيقة الواحدة نحتاجها، لأن أمامنا جهد كبير ومشوار طويل جدا وعمل دؤوب يقتضي منا وحدة ويقتضي منا تنبه بأن هناك يعني نقر وحفر تحفر لنا حتى إذا ما بدأنا المسير بدلا من أن نحكم الخط ونضع أقدامنا على أرض صلبة ثابتة نجد أن أقدامنا غاصت في حفرة من الحفر أو نقرة من النقر. ولذلك هم يريدون أن يحتفلوا كما يقال ويخطط وكما يزع على بعض الكلام وكما يقرأ على بعض المواضع في المواطن في النت إنهم أن أهل الشر وأهل الثورة المضادة وأهل 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 من السالب ما لهم يعدون احتفالا كبيرا يهنئون فيه بطريقتهم أولئك النفر الذين فازوا في مجلس الشعب ويقدموا لهم تورتة من الانفجارات والقتل والتخريب وتكرار سيناريوهات ضخمة من سيناريوهات القصر العيني وأحمد محمود وغيرها وغيرها بحيث ان ايه اتدربوا كانت عبارة عن بروفات تدريبية تمثيلية في أحمد محمود والقصر العيني ومجلس الوزراء وما شابه. الآن هم بقى يعدون للفيلم الكبير بعد البروفات خيبهم الله عز وجل وبور مكرهم ودفع كيدهم. وأسأل الله عز وجل أن يجعلهم عبرة لمن يعتبر وأن يجعل تدميرهم في تدبيرهم. والله سبحانه وتعالى هو الذي ينصر وهو الذي يخزي وهو الذي يفضح وهو الذي يستر وحده سبحانه وتعالى. لكن أنا أريد أن أنبه على بعض الأفكار ليس تخويفا لأنه سبحانه وتعالى ينصر أولياءه وأسأل الله أن يجعلني وإياكم من أوليائه حتى ينصرنا ولا تركنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقه. وبالتالي يا أخوان لابد أن تعرف العصبة التي جعلت على عجلة القيادة لتقود المسيرة إلى بر الأمان. لابد أن تعلم أن الطريق وعر وأنه فيه حفر ونقر وأنه شق فيه أخاديد يمكن ألا تمكن الدابة أو السيارة أن تسير. وهذا لا يمنع القائد أن يقود بل يجعله يحترز ويتهيأ ويجعل معه من الحبال والوصلات والجرات ما تعينه عند الحفر وعند المغارز وعند المطبات وعند المحاجر حتى لا يقف وحتى لا ينقطع به السير. لأن الإنسان إذا لم يستعد لسفره بار به أو بار فيه ودي مسألة معلومة لابد من التدبر معرفة الطريق معرفة مسافته معرفة عوره معرفة ما فيه من عثرات حتى يتهيأ له بالزاد من الطعام والشراب والدواء وخيم الرحيل وغير ذلك مما نحتاج إليه ضرورة ومما نفتقده ومما ينبغي أن يكون عندنا ببيان. وبالتالي يا أخوان الرسائل رسائل طائف الأمة أول رسالة أوجهها إلى أولئك العصبة التي بلغت ذلك المقام وأقسم الرسالة إلى رسالتين رسالة إلى الإخوان المسلمين ورسالة إلى السلفيين. أما في رسالتي إلى السلفيين أقول لهم لابد أن تعلموا أن الأمر ليس بالهين وأن كثيرا منا يمكن أن يكونوا غير مؤهلين للخوض في هذا المغمار الصعب الذي يحتاج إلى مهارات وكفاءات. ولكني لطالما قلت وأكرر هذه الكلمة أن مخلص قليل الخبرة أفضل بكثير وأولى من خبير متخصص خبيث. مخلص قليل الخبرة خير من متخصص خبيث. وبالتالي إخواني لابد أن نعلم أننا ينبغي أن لا ننظر إلى أننا حزب بقاله شهور نزل انتخابات حقق نتائج ما عمرها ما حصلت لأي حزب في تاريخ مصر ولا في تاريخ الأحزاب ولا في تاريخ الدنيا أيا كان الأمر. الأمر لا يقاس بذلك، إنما الأمر يقاس بأن هذه الانتخابات بحزب أو بغير حزب هي نوع تعاطف بينكم وبين الناس الذين يحبونكم، الذين علمتوهم، الذين صاحبوكم، الذين جاوروكم، الذين لازموكم، الذين أحسنوا الظن بكم، الذين رأوا فيكم أنكم الخلاص والمخلص، الذين رأوا أنكم يمكن أن تكونوا نفق النور بعد سرداب الظلام، وبالتالي لا ينبغي أن يكون منتهى الأمر عندكم هو البلوغ إلى المجلس، بل إن بداية الأمر البلوغ إلى المجلس. ولذلك لابد أن تأخذوا على عاتقكم جملة التحديات التي أمامكم، وتعرفوا أنكم مطالبون بالعمل الدؤوب وأنكم في تكليف لا تشريف، وإن عضوية المجلس إن لم تكن عونا على تحقيق المراد الشرعي فستكون فتنة لصاحبها. وإياكم ثم إياكم أن يعمل أحد منكم لنفسه، لأنها ستكون خيانة للعهد الذي أخذه الناس عليكم والذي قطعتموه على أنفسكم أنكم لن تسيروا في هذا الأمر إلا النصرة في دين الله وإقامة شرعه، ولو خطوات في على مدار المسار الطويل. لابد أن تفهموا أن أمامكم حرب ليس مع إخوانكم ولكن مع بينكم، مع إخوانكم، بينكم وبين إخوانكم وبين الفريق الذي كما قلت لا يرضى بوجودنا ولا يرضى بما بلغناه ولا يستحب ما فضلنا الله به، ويحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، وهذا فريق عريض. حتى إن لم يكن عدده كبير إلا أن صوته مرتفع، حتى إن لم يكن عدده كبير إلا أن آليات عمله وآليات مجهود تفعيل ما يريد وأدوات مقاومته وآلات حربه قوية وكبيرة، جرائد تستهزئ تشحن الناس، تخوف تشوه تستهزئ، تحط من القدر، تهون من الشأن، مسلمين ايه وسلفيين ايه وبرامج ايه وهيعملوا ايه في ده ويعملوا ايه في ده، وان كانوا من جهة بينافقوا، وزي ما قلت في حلقة زمان بعد اول نتائج في الانتخابات قلت ان المذيعين الذين اخذوا على عاتقهم ان يطبلوا في زمن الطاغوت ثم بسرعة قلبوا الطبلة رق في زمن الثورة، وبعد ما كان بيطبلوا للطاغوت مبارك 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 على دقة الطبلة، اول ما الثورة جات راحوا مسكوا الرق وقالوا يناير يناير يناير. الان هيقولوا كده، هيمسكوا بقى شخاليل بعيد، لان الطبلة والرق مش هيعجبوا السلفيين ولا الاخوان، فيعجبوا شخاليل بحيث يقولوا ايه اخوان سلفية سلفية اخوان، ويعملوا كده. ليه؟ لان دول اتباع كل ناعق، ولان دول مرتزقة، ودول ماشيين على مبدأ اذا نزلت في ارض بتعبد العجل حش وديله، والعياذ بالله نبرأ الى الله من ذلك، لان هؤلاء هي دي طريقتهم، لانهم يرون ان بهذه الطريقة يأكلون اللحم الطري وبغيره يأكلون اللحم الجاف. هذه مسألة ينبغي أن نستوعبها ونعلم أنهم إن نفقون إلا أنهم أيضا لازال رغيفهم الذي أخذوه من يدفعون لهم الأموال في محطاتهم وجرائدهم لم ينتهي بعد، ذلك الرغيف لم يأكلوه بعد، فهم يشعرون أنهم لازالوا يأكلون في لقمة من يطعمهم الآن، ويريدون نفاق من هو قادم غدا. فهتحس كده ان في ايه في وقت بقى يقول لك زي ما جريدة كده ما عرفش تقريبا جريدة نصارى ولا ايه رسمة بقى جميع المجموعة دي بالذات من ذكر اسماء وده معمل لحية وده لابس قميص وده ماسك سبحة وده كده والمذيعة الفلانية لابسة حجاب ولا لابسة نقاب من باب انهم ايه زي ما كنت قلت لهم ساعتها انا في الحلقة السابقة من كم من فترة كده الحقيقة اخت فلانة هتلك نقاب وانت اشتري لك لحية ولا حتى يعملوها في الديكور عندكم في الاستديوهات من باب ان هي دي الطريقة التي يقول لك اللي تغلبه لعبه. هذا فريق هذه أداة من أدوات الحرب ده مثال يعني. فلا أقصد أقول أن أعداءكم عددهم قليل أو كثير لكن آليتهم فعالة. فإذا أنتم مطالبون أن تعرفوا أن مسلك الحرب يختلف عن مسلك الاختيار. نحن نسمي المواقف السلفيين فيما يتعلق بما حدث في أعياد النصارى من باب أننا مع النصارى نتبع الشرع ومع النساء نتبع الشرع ومع الرجال نتبع الشرع ومع العلمانيين نتبع الشرع ومع المستهزئين نتبع الشرع مع أي طائفة تحكمنا الشرائع وأننا لن ندهن في شرائعنا. لكن لابد أن تفهموا أن هذا لا يعني تسمين هذا الموقف لا يعني وقوف العداء أمام شركاء المجلس. نحن كنا ننادي ونحن خارج المجلس أن شركاء الوطن من النصارى وغيرهم قد جعل الله لهم حق علينا هذا الحق 1-2-3 ونحن ملتزمون به شرعا ونحن ملتزمون به لوجه الله الكريم. كذلك شركاء المجلس إخوانكم الذين هم أقرب الناس لكم والذين أنتم وهم تركبون مركبا واحد حتى وإن لم تركبوه بإرادتكم ركبكم معارضيكم فيه وحسبوا عليكم أنكم قد دفعتم أو قطعتم تذكرة ركوب تلك المركب. يا عم أنا لا ده لما ليه مركب تانية صغيرة كده شوي لا أنت في المركب دي شئت ما بيت أنت في هذا المركب. وبالتالي لا ينبغي في بتفكير الحرب أيها السلفيون ماذا أن نقطع لأنه فاحت رائحة النزاع قبل أن ينعقد المجلس وقبل أن يبدأ عمله وقبل أن تتحمل المسؤولية وتدير موتور السيارة التي وليتم قيادتها والتي ينبغي أن تسير بها إلى بر الأمان. لو تصارع الناس لانقلبت الدابة لو تصارع الربان مع مساعده ومع شريكه ومع زميله لانقلبت السفينة. إذا صارت هناك ضرورات ينبغي أن تنظروا فيها بمعايير كبيرة بعين حتى لا يقال أن محمدا يقتل أصحابه كما قال في حق من أراد أن يقتل المنافقين بعين لولا أن قومك حدثاء وعهد بكفر لأقبت الكعبة على قواعد إبراهيم لما أراد أن يقيم الكعبة على الجزء الباقي الذي لم ينبني منها بمثل تلك العين بعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في عين في حلب في حلف الفضول من باب تزكية ما يمكن أن يؤدي إليه التعاون معه على رد المظالم قال لو دعاني لأجبته. بمثل هذه العين ينبغي أن تنظروا في هذا الواقع وواقع الحرب مع أعدائكم. لن يفرق أعدائكم بينكم ومش هيقولوا ده السلفيين متشددين والإخوان لينين والكلام ده كله. فدي رسالة أوجهها إليكم ينبغي أن تفهموها وتتدبروها وتراجعوا صفكم بحيث كل تملوا على بعضكم من خلال المسؤولية التي تحملتموها أمام ربكم جل وعلا الذي يعلم السر وأخفى الذي هو أعلم بضمائركم وهو من وراء القصد جل وعلا ثم أمام من طلبتموهم بتأييدكم وناديتموهم باسم الإسلام وناديتموهم باسم الدين ومحبته وباسم الله عز وجل والولاء له فأجابوكم وملأوا الصناديق لصالحكم. فإذا لابد أن تتدبروا هذا. وهذا الكلام سيكون لي معكم فيه تفصيل بإذن الله فيما يتعلق بكثير من الآليات والأولويات التي ينبغي أن ترعوها في أدبيات التعامل وخطط التفاهم. لأنه لما يطلع الناس جهارا نهارا من الإخوان حفظهم الله ومن السلفيين أيدهم الله وحفظهم أيضا يقول هيحصل اختلاف، لازم يحصل اختلاف. ليه يا عم يحصل اختلاف ليه؟ يقول لك عشان فروق ايه؟ فروق ايه لا يحصل فيها؟ يعني الان نحن نقود دبة، نقود مركبة، نقود سفينة، نريد ان نصل بها، الخلاف ايه؟ عايزين نوصل هنا ولا لا؟ هل يمكن ان يقال ان الاخوان عايزين يوصلوا الشريعة والسلفيين لا يريدون؟ يمكن ان يقال ان السلفيين يريدون ان يصلوا الى دستور يحفظ حقوق الله قبل حقوق العباد، ثم يقال ان الاخوان لا يريدون؟ لا اعتقد ذلك. هل ستختلفون في اشارات المرور تعملوها خضرة وحمرة ولا تعملوها ازرق وبني؟ امر يعني لا مشاع لا مشاحة فيه. هل هتجعلوا الشوارع رايح جاي اتجاهات واحدة من باب تسهيل المرور يحصل اختلاف في ذلك؟ لا بأس. هل يمكن ان يحدث اختلاف متعلق بمرتبات او نظم عمل او شروط توظيف؟ لا بأس. هل يمكن يحصل اختلاف في نظم التأمين الصحي ومعالجة الناس وتدريجهم بحسب دخولهم او ما شابه؟ لا بأس. لكن هل يمكن يحدث اختلاف فيما يتعلق بالولاء لأمريكا وإسرائيل؟ هل يمكن أن يكون هناك خلاف يتعلق بتفعيل المادة الثانية من الدستور؟ هل يمكن أن يكون هناك خلاف يتعلق بالخطوات من أجل وصول للشريعة أم تعميق أن مصر علمانية؟ هل يمكن أن يكون هناك خلاف يتعلق بتشريعات متعلقة بالتمهيد؟ وأقول التمهيد للمرة الثالثة لإلغاء المنكرات والفواحش كالزنا والخمر وما شابه؟ هل يمكن أن يكون هناك خلاف في ذلك؟ طبعا لو حد قال من الإخوان أو السلفيين ممكن يكون خلاف، يبقى بطن الأرض أولى بنا من ظهرها. أنا عن نفسي لو سألتني قناعتك وانت رأيك إيه، وإن كنت أنا أقل من يبقى لي رأي، لكن لو انت سألتني حتى عن كده هقول لك أنا بالنسبة لي الرأي عندي والكلام عندي متعلق بماذا؟ الكلام عندي متعلق بأن أنا أظن في أن هذا لن يكون فيه خلاف، وأنه لو كان السلفي حريص على ذلك قراط فالإخواني حريص عليه نفس القراط، ولا أبالغ إن قلت أكثر، فإذا لابد أن نفهم أن تفاعلات الحرب وتلاقيات الحرب تختلف تماما عن تلاقيات الاختيار وعن التلاقيات المتعلقة بترتيب نظام النفس وترتيب البيت. أنا ببيتي، أنا مع نفسي حر، محدش يشاركني، أعمل أشياء ممكن غيري يبقى متضايق منها، ممكن غيري ما بيعملهاش في بيته، هذا بيتي وهذا نظامي وهذا طبعي. اذا ده امر ممكن في بحبوحة براحتك انت حر، لكن لما يكون في حرب كل شيء بيبقى له الزامات، لان ساعة الحرب يبقى المراد هو الا افشل في الحرب، هو الا تأكلني نار الحرب التي اوقدها عدوي، وان يكون سعي في اطفاء نار الحرب مستعينا بالله، وان يكون سعي ان ارد الكيد عليه والمكر، وألا يصبني مكره، وألا يسقط علي كيده أو وبال كيده، ده بيكون الأمر. فبالتالي بمسك في إيد ابني وبنتي وأخويا ونظامك وبنسى نظام البيت وبنسى كل الأمور. أنا عارف إن في تساؤلات كتير هتكون في رؤوس حضراتكم وبالذات الشباب والشابات والإخوة والأخوات بالنسبة حرصهم على التمسك بالحق وحرصهم على التمسك بالأحكام وحرصهم على توافق الأمر مع الكتاب والسنة. وهذه غيرة أسأل الله أن تدوم، لكن مع دعائي لله أن تدوم أسأل الله أن يورثنا أيضا مع هذه الغيرة التي ينبغي أن تدوم وتبقى وتشتد في الحق، لابد أن يكون معها شيء، أن يكون معها شيء من الحكمة المتعلقة بمقتضيات الواقع، ليس من باب تغيير الأحكام. مفيش حاجة اسمها فقه واقع بمعنى تغيير أحكام، فقه واقع بمعنى الواقع ده إيه وإيه اللي يناسبه من الدين، أدي معنى فقه واقع. لما واحد يقولك فقه واقع أن المرأة تقلع الحجاب، لما واحد يقولك فقه واقع أن الرجال يحلقوا اللحى، لما واحد يقول فقه واقع أن يبقى في اختلاط، لما واجب في فقه واقع أن المرأة تمسك القضاء وممكن تمسك رئيس جمهورية، كل ده باطل، ليس هذا فقه واقع، ده فقه اختراع. هذا نوع من أنواع تسييد الواقع على الشرع. لكن فقه الواقع إن أنت تقول هناك واقع معين يستلزم مني إيه شرعا، أقول لك الواقع ده إيه، ترتيب بيتك يستلزم منك أنك تفعل ما بدلك بشرط ألا تقع في حرام، زي الإنسان مع أهله كيف يستمتع بأهله، فأتوا حرثكم أن شئتم لكن إياك والحيضة والدبر. طب التفاصيل أنت مع نفسك. طب لما يكون بقى الموضوع في رد عدو، ما هوش بقى أمر شخصي ولا ترتيب بيت، ده حرب، يبقى الحرب خدعة، يبقى الحرب مكيدة، يبقى الحرب تلاحم ما بين أقرب الناس إليك، يبقى الحرب استفادة بحسب الواقع. النبي صلى الله عليه وسلم غزا في مؤتة كانش عنده سلاح، استعار سلاح من الكفار للمصلحة، وهم الذين يقاتلونه بذلك السلاح، وهم الذين يمدون أعداءه بنفس السلاح. لكن هذا ليس بلغة ترتيب البيت ولا فقه ترتيب البيت ولا فقه إقامة الأمر على ما يحب، لكن دي حرب حرب، وهذه الحرب لها اعتبارات. النبي صلى الله عليه وسلم أجاز في الحرب الخيلاء، أجاز البخترة، دي كبائر في الحل، كبائر في غير حرب، لبس الحرير أو الشارة منه كبائر في غير الحل، في غير الحرب، غير ذلك. طبعا أنا مش بتكلم دلوقتي على أحكام فقهية، لكن أنا عايز أقول إن لابد أن نستوعب أننا مطالبون بأن نفهم أن حرصنا على الشرائع فضيلة، كمال، نور أسأل الله أن يديمه، وعنوان عزنا وعنوان ديننا هو الحرص على الشرائع والحرص على إقامة الدين، حتى ولو من باب أن يشهد لنا يوم القيامة وتعليم الناس، وأن نكون رسل خير، وأن نكون ممن يصدع بالحق قولا وعملا. الله أكبر، نسأل الله عز وجل يجعلنا كذلك ويثبتنا على ذلك، لأن هذا هو سبيل العز، وأكبر من ذلك سبيل نيل معية الله، وإحنا مفتقرين، إحنا كنا محتاجين الله عز وجل، معية الله عز وجل دوما، وإن كنا نحتاج ونفتقر إلى معية الله في كل ساعة وفي كل حركة وسكنة، إلا أننا نكون في مثل هذه الأحوال أكثر وأكثر، لأنها مفترق طرق، ولأنها مسؤوليات جسام، ولأنها مصالح أمم، فلابد أن نراعي ذلك ونتفاهم هذه الرسالة. ورسالة إلى الإخوان، كل ما ذكرته لهم، يعني كأن نفس الرسالة دي نسخة منها أرسلها إلى أسيادنا من الإخوان حفظهم الله وسدد خطاهم ونفع بهم وبارك في سعيهم وأصلحهم باطنا وظاهرا، مع تأييدي لكل ما ينتوونه من البر والخير، ومع اعترافي وشهادتي لهم بأنهم أنا أعلم ما أعلمه منهم مما أعلمه من أناس كثر لي بهم صلة، أنهم بإذن الله حسن المقصد، وأن نواياهم عظيمة جدا في نصرة الإسلام والسعي بالإسلام، وإن تأولوا وإن رتبوا وإن جعلوا لذلك نظاما، إلا أن المقاصد والأهداف والنوايا عظيمة بإذن الله تعالى. فأنا لا أشكك في نواياهم ولا أطعن أبدا فيهم، لكن نفس الرسالة دي نسخة منها بالضبط هتروح إلى مكتبهم، لكن أزيد عليها: أنتم من أول الناس الذين جهدتم من أجل الإسلام كمجموعات أو كمجموعة أو كجماعة، وأنتم مال الناس إلى طريقتكم واستحبوها وصار وراءكم بأفواج في مصر وخارج مصر، وهذا أمر يشرفكم لا يعيبكم، وهذا أمر نفتخر به معكم، لكن لابد أن تستوعبوا أن الناس يستحبون مع ذلك منكم وافقة الشرع أكثر وأكثر، والتوافق مع الأحكام الشرعية أكثر وأكثر، بالذات في القضايا التي تمس عواطف الناس ومهاجهم وقلوبهم كقضايا الولاء والبراء. نحن لا نتهمكم في الولاء والبراء، ولا نتهمكم في غيرتكم على دينكم، نعوذ بالله من ذلك، ولكن التهمة من العامة لكم في أنكم قد تتأولون أو تترخصون في موطن لا يتحمل ذلك، مثل الحرص والاهتمام بغير المسلمين أو بالفنانين أو بالنصارى أو بكذا، من باب أنكم تخشون أن تكون الالتزامات الشرعية مقبحة لصورتكم عندهم لعدم فهمهم ولعدم فقههم، ولأنهم قوم لا يعلمون وأنهم قوم يجهلون، فأنتم تؤمنون أنهم قوم لا يعلمون وقوم يجهلون، ولكنكم تظنون أن مثل هذا الترخص يؤلفهم، لكن هذا يصيب العامة في مقتل. ولو أنتم سمعتم إلى مدى التعليقات ومدى الشكاوى التي بلغت واحد مثلي قليل من هذه المواقف التي أنتم تفعلونها ترخصا وتأولا، لعرفتم أن هذه الأمور أنتم مطالبون إن كنتم تتألفوا النصارى وتتألفوا المغنين والممثلين والممثلات والراقصين والراقصات، إن كنتم تتألفوا أولئك فلابد أن تعلموا أنكم أولى، نحن أولى بالتأليف، ولا أقصد أنا أو أنت أو الشيخ فلان حفظكم الله جميعا، ولكن أقصد عموم المسلمين، فإن عموم المسلمين يحبونكم أكثر من غيركم، وهم الذين ملأوا صناديقكم، وهم الذين حملوكم على أكتافهم إلى تبلغوا هذه المقامات وتجلسوا على عجلة القيادة، فإن كنتم تتألفون النصارى فنحن أولى بالتأليف منهم، وإن كنتم تبيضون وجوهكم خشية ألا يروا حسن الكحل في أعينكم، فإنه يزيد الكحل ذاك وهو موافقة الشرع، يزيد وجوهكم وأعينكم نضارة في أعيننا، فنحن أولى بذلك، ونحن إخوانكم ونحن أبناؤكم، نحن العامة، نحن البسطاء الذين ننتظر منكم أن تكون مواقفكم منيرة. أنتم الذين سبقتم بالكلام على الجهاد ونظمتم في فلسطين وغيرها حروبا ابتليتم فيها، وكان لكم قادة في الزمان يستضيء بهم من يعرفهم، وكانوا كاللآلئ في دياجر الأيام، عبد الفتاح إسماعيل وسيد قطب وعبد القادر عودة وغيرهم، هؤلاء لازلت أنا عن نفسي كشخص أعتبرهم أئمة هدى بالنسبة لي، ولازلت أخذ من كلامهم وأعلم، ولازلت أنقل مما تركوه تراثا منيرا، ولا أقول أدافع عنهم لأنهم هم معرفتهم دفع والانتساب إليهم فضل وشرف، وهؤلاء بعض من كان عندكم، فليكن الخلف خير خلف للسلف، ولا ينبغي أن تلعبوا بقواعد الحكم وقواعد السياسة فتغلب عندكم بعض الشرع ترخصا، لأنكم لكم في ذلك مشارب، ولا أعيبها، ولا أتكلم في الطعن، إنما أتكلم بأنه ينبغي أن تراعوا، وأنكم إن سلكتم المسالك الشرعية وفقتم والله، وفقتم والله أكثر من تلك التأويلات العقلية والمسالك الفهمية والترخصات والتأويلات التي تتوافق والواقع من جهة وتتعارض مع بعض مع كثير من الشرع أو مع قليل منه من وجه آخر. ليس الكلام كلام تأنيب ولا عتاب، أنا أقل وأصغر من أن أؤنبكم أو أعاتبكم، لكن من حقي أن أنصحكم كواحد من المسلمين، كواحد من عوام المسلمين، يريد أن يقول لكم ارحموا مشاعرنا، وأنتم الآن قادة لنا، ونحن نؤمل فيكم أن تطمئنونا على ديننا. لا ينبغي أن نفتح عيوننا في الغد على ما يمكن أن يكون وقع في مجالس أخرى للشعب في بلاد الكفر، لأنهم أهل أهواء وتتشعب بهم أهواؤهم وتتجار بهم. في إيطاليا أعضاء مجلس الشعب ضربوا بعض بالنعال، في إسرائيل بالأمس امرأة عضو مجلس الكنيسة يعني سكبت كوب من الماء على وجه زميل لها، وضربوا بعضهم في مرات أخرى وغير ذلك. هل يمكن أن يقال أن بين الدين الواحد، بين أهل السنة، بين من رفع راية لا إله إلا الله، بين من نادوا الناس باسم الإسلام، بين من قالوا للناس في المناصرة والتعاون على البر الله الله فاستجاب لهم الناس وقالوا لهم لبيك لبيكم وسعديكم وأجابوهم، انتظارا أن هؤلاء أهل الأمانة وأن هؤلاء هم أهل الدين، لن يسرقوا ميزانياتنا ولن ينسفوا مواردنا ولن يغشونا ولن يخربوا بيوتنا ولن يخربوا الزراعة والصناعة ولن يبيعوا البلاد باسم الخصخصة بملاليم لأعداء الإسلام من اليهود والأمريكان. الناس مؤملة فيكم وأنتم أهل بإذن رب العالمين، هذا ظني والله حسيبكم. لكن رسالة أوجهها من مسلم عاد عام من واحد من عموم المسلمين إلى من صاروا في مقام القادة المؤهلين أو المنوط بهم قيادة المركب لبلوغ بها إلى بر الأمان: لا تقولوا سنطعم الناس، ولا تقولوا سنعالج المرتبات، ولا تقولوا سننظر في الأمن وضياع الأمن، ولا تقولوا سننظر في التعليم، ولا تقولوا سننظر في الفساد المجتمعي. فقط كل ذلك خير، وكل ذلك وفقكم الله فيه وسدد خطاكم وأيدكم بتأييد من عنده، لكن قبل ذلك قولوا نحن وإخواننا وكل مسلم في مركب الدفع عن الدين والأخذ بالبلاد إلى ما يرضي رب العالمين وتعبيد الخلق للخالق، وأن نكون خير أمة أخرجت للناس، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذا يكون قبل ذلك، لأن ما تعلنونه عظيم ومطالب لا يختلف عليها اثنان، لكن أيضا لابد أن ترون من أنفسكم هويتكم التي عرفناكم بها، هوية المسلمين، هوية المجاهدين، هوية المتبتلين لربهم، هوية الذين يقيمون نظام أعمالهم على سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام. أنتم في دعواتكم وأنتم في تعليمكم للمجموعات والأسر وغير ذلك تتبعون في دعوتكم إقامة الكيان المسلم على وفق سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، وتهتمون بذلك في تربية أتباعكم وفي تعليم مجموعاتكم، وهذا نبل وهذا نور أنا أعترف به. أنا عن نفسي من مقامي هذا ليس هذا الكلام في زاوية يجلس أمامي عشرة ولا في مسجد يجلس أمامي مئة، بل على فضائية يسمعها ألاف أو ملايين، الله أعلم بعددهم، لكن هذا كلام يزاع، ومن لم يسمعه اليوم يسمعه غدا، ومن لم يسمعه اليوم ولا غدا يسمعه فيما بعد، ويكرر وينقل وهكذا، وأنتم تعلمون ذلك. فأنا أقول ذلك أنني أشهد بأن هذا مسلك نبيل منير، لكن لابد أن نرى ذلك في تصرفاتكم، لابد أن نرى ذلك في مسالككم، أنتم أهل لذلك. نعوذ بالله من أن نرى منكم الخلاف مع إخوانكم، ونعوذ بالله من أن نرى منكم التناحر، ونعوذ بالله من أن نرى منكم التنافس من أجل الأصوات والمجالس والمقاعد، نعوذ بالله من أن نرى منكم الطعن والنظر إلى إخوانكم على أنهم فريق معارض أو مضاد. فيا سلفيين، لابد أن تعلموا أنكم مسلمون مسلمون مسلمون، ويا إخوان لابد أن تعلموا أنكم مسلمون مسلمون مسلمون. ومنذ متى يصح أن يعتبر مسلمون مسلمين آخرين عدوا لهم أو فريق معارض أو فريق مضاد؟ هذا لا يمكن، نعوذ بالله من أن نراه منكم، ونسأل الله أن لا يرينا ذلك فيكم، ونسأل الله أن يعافينا وإياكم من التناحر، لأن أعداءكم لن يرحموكم وسيبثون خلافكم كلما يمكن أن يحقق نظامهم الذي يسيرون به. فرق تسد، هذه قاعدة يسير بها أعداء الإسلام في أنفسهم قبل غيرهم. النظم الكافرة في حكمها تنقلب على نفسها، حزب الجمهوري وحزب الديمقراطي بنظام فرق تسد، فكيف بنا ونحن أعداؤهم بالإعلان وأعداؤهم بالقرآن وأعداؤهم شئنا أم أبينا، وأعداؤنا وإن قبلنا يديهم نعوذ بالله من ذلك، وأعداؤنا هم يعتبرون كذلك، وإن ذهبنا إلى كنائسهم وأنأناهم بأعيادهم وطنطنا بمواطنتهم وطنطنا بأنهم شركاء الوطن وأنهم سيكونون لهم الحقوق كلها، مهما طنطنا ومهما دندنا نحن أعداؤهم شئتم أم أبيتم، شئتم أم أبيتم. أهل الكتاب معنا كذلك. صفية رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام، ومعلوم أنها أن قومها كانوا من اليهود، تحكي فيما يتعلق بمدى بغض أهل الكتاب للمسلمين وخاصة لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. تقول: كنت أحب أبناء أبي إلي، وكان يحبني عمي كثيرا، وما كان يدخل البيت إلا يبتدراني، يقضوها كده ويحضنوها ويقبلوها زي ما أنت بتخش تشيل ابنك كده أو حفيدك أو مشابه. فدخل علي يوما وجمان، فجلس عمي إلى أبي فقال له: أهو هو؟ قال: هو هو. أهو هو؟ قال: هو هو. ثلاث مرات. قال: فما تقول فيه؟ قال: العداوة ما حيت. والمقصود بذلك هو أن عمها أخو أبيها ذهب لينظر هل أوصاف اللي كانت جاءت في التوراة في حق محمد صلى الله عليه وسلم هل هي الأوصاف؟ فقال له: أهو هو؟ قال: هو هو. فما كان جوابه؟ دون أن يرى منه سوءا، دون أن يكون منه شيء، ماذا كان جوابه؟ قال: العداوة ما حيت. هذا هو. فنحن عندهم كذلك، أنتم سادتنا، أنتم كبراؤنا، السلفيين الإخوان كلهم إخواني، كلهم أحبائي، أنا من عموم المسلمين، أريد أن أرى فيكم قرة العين. حفظ الله مصر وحفظكم وسددكم. معنا اتصال، تفضل. تفضلي الأخت نبيلة.
أيوه فندم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
أنا عايز بس رأي حضرتك في موضوع الأحزاب، هل موضوع إن لا حزبية في الإسلام، هل هذا حق؟ لا حزبية في الإسلام، وأن المسلمون حزب واحد ولا يصح هذا الاختلاف، ومشاركتي أنا في انتخاب أحد الأحزاب أو في انتخاب، هل هذا مخالف؟
طيب كويس،
هذا الأمر من فضلك،
جزاك الله خير، سؤال جميل جدا لكن أنا يمكن عشان أجبت عليه كتير قوي ألخص الإجابة. إحنا قلنا إنه أولا لا حزبية في الإسلام المقصود بها أن يتحزب المسلمون أحزابا على عقائد شرعية، كحزب الشيعة، كحزب الخوارج، كحزب المرجئة، كحزب القدرية. هناك نفر تشيعوا وتناصروا على مذاهب عقدية ومفاهيم عقدية، هذا هو الحزبية في الإسلام المرموطة. أما اجتماع قوم على نفس العقيدة لكنهم استحبوا طريقة للعمل فهذا يسمى نوع من العمل الجماعي، نوع من العمل الجماعي الذي يجوزه الشرع. أما مسألة إقامة الأحزاب السياسية في الإسلام والانتخابات فهي الأصل فيها أنها ممنوعة، لكن بينت وبينت وبينت، وياريت الأخت ترجع لموقع واحة العقيدة وتنظر كثير من المحاضرات، أكثر من 20 أو 30 محاضرة ومؤتمر وخطبة وبيان فيما يتعلق ببيان لماذا هل يجوز أن نقيم حزب، هل يجوز أن ننتخب، هل يجوز أن نترشح. يعني أنا أحيل الأخت لأن سؤالها وجيه جدا وهام ويهم كل مستمعين. طب معنا اتصال تاني.
السلام عليكم.
الأخ صابر.
السلام عليكم.
تفضل. عليكم السلام.
أنا أقول يا شيخنا بالنسبة أنا أقول للإخوان إن هم يتحالفوا مع مرشح الوفد مع ضد السلفيين.
لا لا يجوز، لا يجوز أن يكون مثل ذلك، لكن يجوز أنه هو يحدث نوع من التعاون مع أي إنسان عنده خاصية في العمل يتعاون فيها بحيث أنه ما يكونش ضد أحد. أنا ممكن أتعاون مع 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 وفدي من أجل إقامة مصارف أرض زراعة، تصليح زراعة، لكن ليس هذا يقال إن أنا توافقت معه من المعارضة للسلفية. وأنت تسمع ندائي ولعلك تسمع كلامي أخي صابر. طيب طيب معنا الأخت سعدية. أيوة تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي حضرتك الأخت سعدية.
لو سمحت حضرتك أسأل حضرتك في حاجة.
تفضلي.
أنا عندي ابن خلص، يعني أنا باخد له معاش عن والده.
أيوة تفضلي.
معايا حضرتك. باخد له معاش عن والده وكمل 26 سنة.
أيوة.
فمن حقي صرف المعاش أولا حرام لو أنا صرفته؟
لو أنت في حاجة إليه ولا يترتب عليه مؤاخذة قانونية من سجن أو متابعة تأخذيه. لو أنت في حاجة إليه فقيرة محتاجة وفي نفس الوقت يترتب عليه أن تعاقب معاقبة أشد من أخذه لك أن تأخذيه. طيب معنا أخت سعودية تانية. فضلي. طيب اتقطع الاتصال. فكما قلت انا اوجه اليكم هذه الرساله اخواني في الله من الاخوان واخواني في الله من السلفيين من باب ان نعرف ابعاد الموقف. رساله بقى اخيره للشباب من عموما، شباب الاخوان، شباب السلفيين، شباب التبليغ، جمعيه الشرعيه، الانصار السنه، شباب كل الاتجاهات، شباب الذي لا اتجاه له، شباب البسيط حديث العهد بالالتزام، شباب الصناعية والنجارين والحدادين والعمال والموظفين المحبين لدينهم مقيم الصلاة، هؤلاء جميعا أقول لهم نداء هاما جدا حتى نتعامل مع الأمور بعواطفنا. لابد أن نكون حريصين على الشرع وأن الغيرة على الشرع كما قلت في بداية كلامي في رسالتي لقادتنا أو الذين يرجى بهم أن يكونوا قادتنا والذين نسأل الله أن يوفقهم في القيادة وألا يخذلونا وألا يضحكوا الناس علينا وألا يأخذوا السفينة إلى غرق، ونسأل الله أن يسددهم ويؤيدهم. أنتم مطالبون بعدة أمور أيها الشباب، أيها العموم، الأخت والحجة والست والأم والزوجة والابن والشباب والجمعيات وكله، كلكم جميعا عموم المسلمين، أنتم مطالبون أن تنظروا إلى دينكم نظرة موضوعية. فحفظوا رقم واحد أن تتمسكوا بالشرعية، رقم اثنين أن لا يحملكم التمسك بالشرعية بتمزيق الأوصال ولا بأن نفتت بعضنا بعض، يعني مبقاش الخصومة، أنت إخوان ابعد عني، روح روح، أنت مش عارف حصل لك إيه ومش عارف مين إيه وسواني إيه. طيب معنا اتصال من مكة.
السلام عليكم.
عليكم السلام
شيخنا الفاضل.
بارك الله فيك.
الله يبارك فيك يا دكتور، كيف حالك؟
الله يرضى عنك، مرحبا.
ربنا يحفظك يا رب.
ويحفظك يا رب دنيا واخره.
والله انت بتقول كلام بلسم والله يا دكتور.
يا رب يكرمك يا رب.
بتقول والله كلام بلسم، واحنا كنا محرومين من الكلام هذا والله يا دكتور.
يا رب يحفظك ويسددك ويتقبل
مني. ربنا يحفظك وربنا يرفعك.
اللهم امين.
ربنا يجمع شمل المسلمين جميعا.
امين يا رب.
اللهم امين، جزاكم الله خيرا.
انت بتتكلم من مكه؟
انا بتكلم من مكه.
يا ربك ثواب كده، تروح عند الكعبه ينوبك ثواب وتوف طواف في قربه كده، وادعي ان ربنا سبحانه وتعالى يؤلف بين الصفوف، وان واحد كلمه المسلمين والا يشمت فينا اعدائنا.
اللهم امين يا رب.
ادعو الله عز وجل، اللهم لا تشمت فينا عدوا ولا حاسدا ولا حاقدا.
اللهم امين يا رب.
واجمع القلوب على مرضاتك.
اللهم امين يا رب.
بارك الله فيك، تقبل الله منك.
جزاكم الله خير يا دكتور، ربنا يحفظك.
يا اللهم امين واياك.
والله بتقول كلام بلسم والله يا دكتور.
جزاك الله خيرا، اعزك الله خير.
شكرا يا دكتور، شكرا.
السلام عليكم. طيب معنا الاخ عمرو.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ربنا يعزك يا شيخ، ربنا يبارك في عمرك
ويبارك في عمرك يا سيدي. اتفضل.
كنت انا جاي اسرع من حضرتك كده يا شيخ، الله يكرمك.
ارفع صوتك شويه اخ عمرو.
كان جاي اسرع من حضرتك كده، الله يكرمك.
ولبسك ايه؟
كان في استفسار كده لحضرتك، كنت عايز استفسر من حضرتك في المساله كده.
اتفضل 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 يا استاذ عمرو. كان في استفسار. اتفضل.
تفضلك الله، الله يكرمك يا شيخ. دلوقتي كنت ناوي اشتري عربية مستعملة بالقسط.
ايوه اتفضل.
ففي اخ بيشتريها وبيقسطها ليا بعد كده.
لا ما ينفعش يا اخ عمرو، ده اسمه رجل محفظة، لا يجوز. لما واحد يا اخوانا يشتري الواحد حاجة، وانا بس نفسي الاتصالات تكون في الموضوع، لما واحد يقول لواحد انا عايز عربية، يقول له طب تعالى معايا، عايز انا عربية، يقول له انا عايز دي، يقول له طيب اتفضل، يروح داخل للراجل يقول له العربية دي تمنها كام؟ يقول له تمنها 100,000 جنيه، يقول له اتفضل 100,000 جنيه. وبعدين ياخد الاخ عمرو يقول له العربية دي انا ادالك ب 150 يا اخ عمرو. كده عصره ربا. ليه؟ لان هو دفع فلوس وخد فلوس، ولا حصل بيع ولا شراء، فهو اشترى له. لكن لو انه اشتراها ثم حازها عنده وراح الاخ عمرو يشتريها منه لا بأس. لكن كون ان هو يبقى ماشي معاه كأنه محفظة، كأن الراجل ده محفظة، وهم ماشيين كده احتاج يشتري بوتاجاز، قال له تعال نخش نشتري بوتاجاز، بص في جيبه ما لقاش فلوس، قال له ادفع يا اخ عمرو. فالاخ عمرو قال له ماشي هدفع وهبيعه لك بالقسط، فدوك عشان محتاج البوتاجاز، قال له ماشي. هنا طبعا الاخ احمد عمل ايه؟ ولا سين من الناس دفع فلوس وخد فلوس، فده يعتبر ربا. اكمل الموضوع، اكمل الموضوع في ما يتعلق بكم عموما. قلت رقم واحد، طب ينوبك سبب، بس ابني دقيقتين اكمل بس الكم كلمة دول عشان يتم الموضوع. الرقم واحد ان انتوا عليكم التمسك بالحق، لان ده شرفكم وعزكم وسبب رضا ربكم، وده اللي ينجيكم يوم القيامة. احنا لا عايزين الانتخابات ان لم تكن دينا، وان لم تكن بمسلك بنية معينة وبنية الضرورة، وبنية ان احنا دخلنا في حاجة ممنوعة شرعا لكن ضرورة لنصرة ديننا، مش هتنفعنا يوم القيامة. يبقى اذا الدين هو اللي هينفعنا، وان تكون اقوالنا دين واعمالنا دين، اللي نعرفه نعمله، اللي ما نعرفوش نسأل فيه. رقم اتنين، ما تصغروش كباركم، ابوس ايديكم اقبض رؤوسكم، ما تصغروش كباركم يا اخي. باختصار شديد، وان شاء الله يكون مقال في هذا الموضوع مفصل، انا اسال سؤال بالله عليكم لكل واحد، للاست احمد والعاجل والكاوتشيجي والنجار والحداد والدكتور وكله، اسالكم بقول لك، انت لما بترفع السماعه تتصل بواحد وتقول انا والله سلام عليكم شيخ فلان، ايوه اسالك سؤال يا شيخ، من الذي جعلك تساله؟ ومن الذي جعلك تختاره؟ انك كبرته، ما دمت كبرته بارادتك فانت ملزم ألا تهدم تكبيره، ألا تهدم أنه كبيرك، لا تهدموا كبركم. اللي أنت بتختار الشيخ بتاعك، إحنا عارفين إن إحنا عندنا أزمة اسمها أزمة كل فريق يتبع شيخ. طب أنت اخترته وكبرته، ليه لما يقول كلام ما يعجبكش تروح دايس عليه؟ ده هذا سوء مش سوء أدبه بس، ده سوء أدب وسوء دين، عفاكم الله منه، سددكم الله، بلغكم الرضا. أنا دلوقتي أنا بحتاج فتوى، أنا راجل جاهل وراجل عمي، بروح متصل بالشيخ محمد، بالشيخ فلان، بالشيخ فلان، السلام عليكم يا شيخنا، أنا اللي اختياري، أنا اللي اخترته، أنا محدش ضربني على يدي وقال لي اتصل، محدش وقف لي بطوة في جنبي وقال لي لازم تتصل بالشيخ ده، وبعدين الشيخ يجاوبني يقول لي لا يا ابني انت كده غلطان، اروح في الشيخ ايه وبتاع ايه يا راجل، ده كلام كده بقى. يبقى اذا لا تمزقوا ثيابكم التي تستر عوراتكم، وكباركم هم ثيابكم التي تستر عوراتكم، لا تشمتوا اعدائكم فيكم. انت مش عاجبك كبير الاخوان ما تتخذوش، خد كبير التاني اللي انت عارفه واللي انت بتحبه، ما تنكرش على الاخوان ان له كباره. صحيح ممكن تنكر ما اختاره من ترخص، ما اختاره من فتوى، خلاص اسأل شيخك انت. دي رقم اتنين. رقم ثلاثة، ما تضربش الكبار بعضهم ببعض. ما ينفعش تتصل بالشيخ تقول له الحق يا شيخ ده فلان افتى فتوى كذا وكذا وكذا. ليه؟ لتضرب الناس بعضهم ببعض وتمزق الناس بعضهم ببعض. والشيوخ الحمد لله محترمة، والشيوخ الحمد لله ربنا يكسر من امثالهم، والشيوخ بفضل الله ربنا يجعلهم منارة هدى لينا، والحمد لله الحمد لله الحمد لله. شيوخنا في مصر يعني كل واحد منهم الا نزر يسير جدا ما يتعدوش اهل ضلال ونفاق، لكن معظمهم كلهم الله اكبر، ربنا يسددهم ويأيدهم وينفع بهم ويقودنا بهم الى الخير ويجعلهم ائمة هدى ونور لنا. رقم اربعة برضو النصيحة الجامعة، ان وضع الحرب غير وضع الاختيار، وضع الحرب غير وضع ترتيب بيتك. ما تيجي تشوف من الاخوان امر تنكره ما ينفعش تمزع وتقطع، خذ ما تعرف ودع ما تنكر. وزي ما قلت لك الحق حق والباطل باطل، لكن ده مش مدعان ان احنا نقلب ضرب الحرب. انا دلوقتي بس قاعد على مدفع والجبهة في اتجاه ده امامي، وبظبط مدفعي للضرب في اعدائي. مدفع بقى كلمة، منبر، طاولة محاضرات، مقالات، فضائيات، ايا كان المدفع اللي بدفع بيه الباطل وبدافع بيه عن الحق وبحاول اثبت بيه حق ورقع. يبقى انت لما يجي واحد يقولك ايه الحق ده الناس بتوعك اللي في الصف بتاعك واحد منهم عامل غلطة، ما ينفعش اروح مدور المدفع بتاعي واضرب فيه. ممكن اتشاور له لا ما ينفعش كده، ممكن يكون كده ما ينفعش. وبالتالي لازم نفهم ان احنا كالشباب احنا اللي ممكن نقود القادة للخير ان لم يقودونهم للخير، فهم؟ ودي بيسموها قيادة العوام. ازاي؟ حبنا الخير، تعاوننا، ايماننا بالقضية، عدم تمزقنا لكبرنا، حبنا للشرع، نكتب وننادي وما نبقاش عبيد للافراد، نبقى عبيد لله، نناصر الحق. انت بتحب شيخك ربنا يحفظك، بتحترمه ربنا يحفظك، لكن لما يبقى فيه غلط بين ما تمزقوش ولا تفضحه ولا تهينه ولا تنزله ولا تصغره، وفي نفس الوقت ما توافقوش على الحاجة الغلط، لانه يعني المفروض ان احنا بناخد على مظنة الصواب، اذا ظهر لنا انه خطأ لا يجوز لنا الاخذ، حتى لا ندخل في اتخذوا احبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، عافانا الله وإياكم من ذلك. أسأل أن يسددني وإياكم. والنصيحة مستمرة، وهذا الموضوع هام جدا له بقية، وإن شاء الله تعالى أكمله في الحق في الحلقة القادمة نظرا لأهمية الأمور، لكن أرجو أن تستوعبوا تلك الرسائل التي عنيت أن أرسلها إليكم محبة وولاء، وأعوذ بالله من أن يكون لي قصد إلا مرضات رب العالمين والنصح للمسلمين وتصفيتهم من شوائبهم وترقيع خلقهم وجبر كسرهم ما استطعت. والله الهادي إلى سبيل السواء، وهو الذي يقيم العبد على الصراط المستقيم. أسأله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم، وأن يغفر لي ولكم، وأن يسددنا وإياكم، وأن يأخذ بنواصينا البر والتقوى ومن العمل ما يرضى، وأن يستعملنا في طاعته، وأن يستعملنا في نصرة دينه، وأن يؤلب بين قلوبنا، وأن لا يشمت فينا أعداءنا، وأن يسددنا فيما أقامنا فيه. اللهم سددنا فيما أقمت إخواننا فيه، واجعلهم قادة لنا للخير، واجبرنا يا رب العالمين، واخرجنا من هذا الفساد، وأخرجنا من الظلمات إلى النور. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها،
ونفس وما سواها فألهمها فجورها.